أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومتابعينا وحلقة جديدة من برنامج زينة الحياة، وحلقة بعنوان قسوة العائلة. وتتحدث هذه الحلقة عن القسوة في التعامل مع الأبناء سواء في التربية أو بلا سبب، وإنعكاس ذلك على الطفل ومن حوله، وأنواع هذه القسوة وما يسببه مستقبلا، وكيفية تبديل ذلك السلوك، وغيرها من التفاضل التي ستناقشها أنا والأستاذة إسراء في هذه الحلقة. فأهلا وسهلا بكم مجددا. دعونا نرحب ضيفتنا الدائمة في الاستديو الأخصائية إسراء مهيب، وأنا معكم في التقديم فايز الشعباني، من الإعداد بشرى أحمد، ومن الإخراج هشام سليم. سؤال الاستطلاع لهذا الأسبوع من برنامج زينة الحياة كان: هل يحق للأهل أي الأب والأم القسوة على أبنائهم ولماذا؟ تلقينا الكثير من الإجابات وكانت هذه بعضا منها.
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لموضوعك هذا أنه لا يحق للأب، مش أنه يعني لا يحق، يعني نعم أو لا. ففي أمور هناك تجبر الأب يعني عن أنه يقسى على الابن، يعني بطريقة ليس قوية، بطريقة يعني ضرب صغير يعني مش كبير وأحيانا يعني يحق لاحق للأب. فلذلك يعني أقول أنا في أمور ترغم الأب بالقسوة، في أمور ما لا ترغم، وحتى وإن ضربوا أو مسموا فالضرب يكون يعني بسيط مش كبير. وشكرا.
لا يحق للأهل القسوة على أبنائهم، لا، لأن ذلك يعد تأثير على نموهم النفسي والجسدي. الأسباب طبعا أطفالهم أمانة في حقوق الوالدين، الله تعالى أمرنا برعايتهم حسن تربيتهم، لهم الحق في حياة كريمة في بيئة آمنة، محبة، بعيدة عن الأم، بعيدة عن العنف والإيذاء. أيضا القسوة تؤدي إلى آثار نفسية واجتماعية سلبية على الطفل، مثل انعدام الثقة بالنفس، الاكتئاب، القلق، العدوانية، صعوبة في بناء العلاقات. حتى بعض الدراسات على ما أظن تشير إلى تأخر في النمو، تؤثر على المستوى الأخلاقي والديني للطفل. لكن يمكن استبدال القسوة بالحوار، بالتشجيع، بالدعم، بالقدوة الحسنة، باستثناء بعض الحالات اللي تستوجب تكون في بشكل مؤقت، يعني في فترة بسيطة، اللي تستوجب إنه الطفل يخرج من 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 مرحلة معينة يحتاج عنف خفيف سهل.
ما يجوز معاملة الأطفال بأي قسوة، لأنه الطفل يجب أن يتعامل بخلق وإحسان وأدب، وربنا يعينكم على التربية. لم يجوز القسوة على الأطفال نهاية، ولا التميز ولا التفرق. خلاص.
بسم الله الرحمن الرحيم. القساوة على الأطفال من قبل الآباء والأمهات هذه جريمة يعاقب عليها القانون أساساً. فقساوة الأب والأم شرعاً يخالف المنهج الإسلامي في التربية. فإني أرى أن العلاقة التي تتكون بين الآباء والأبناء هي حصاد تربيتهم لأطفالهم منذ الصغر، فلا يجوز شرعاً قساوة الآباء على الأبناء، لأن في ذلك عقوق للآباء من قبل أبنائهم في المستقبل. فالأب والأم هم من يمثلون الركيزة الأساسية في تكوين شخصية أطفالهم، ليس بالقسوة وإنما في التربية الحسنة وحسن التعامل والحنان والحب والاحترام. فعندما يقوم أحد الآباء بالقسوة على الأطفال، مثل توبيخهم، التقليل من شأنهم، أو سبهم وشتمهم، وخصوصا أمام الآخرين، فهذا واحد من العوامل التي قد تسبب فقدان الطفل الثقة بنفسه. فإني أرى أنه لا يجوز على الآباء ممارسة القسوة على أطفالهم، لأن في ذلك سلبيات كثيرة قد تؤثر على حياة الأطفال في المستقبل، وهذا في نظري ظلم يعد في حقوق الطفل.
لا يحق لا للأب ولا للأم القسوة على أبنائهم أبدا أبدا أبدا، لأنهم يقومون بالتنفير من القسوة. كيف يحق لهم أن يقسوا على أبنائهم؟ لا يحق حتى وإن عصوهم. ضروري الدعاء واجب للأبناء بالهداية دائما ولو كان عاصي، لأن الدعاء بالهداية يرد الابن عما كان عليه.
عدنا لكم مجددا وحلقة شيقة ومؤثرة جدا، وزادها إثارة الردود التي حصلنا عليها من خلال الاستطلاع السابق. دائما ما تحارب المجتمعات القسوة في التعامل مع الأطفال بكل أنواعه وأشكاله، فلا دين ولا عرف ولا إنسانية إلا وتنفي هذا العمل، كون الأطفال ما هم إلا ملائكة تمشي على الأرض. فما هي القسوة وما هي أشكاله يا أستاذ إسراء؟
مرحبا بالجميع في موضوع جديد تناولها الحلقة هذا. تحدثتم اليوم عن موضوع القسوة تجاه الأطفال، وهو موضوع جدا واقعي وموجود حاليا. ما نقدرش نقول إن الموضوع هذا منتشر ولكنه موجود. بالنسبة لما هي القسوة أو تعريف القسوة، هي أي فعل أو إهمال يؤذي الطفل جسديا أو عاطفيا أو حتى جنسيا ويعرضه لخطر كثير. بالنسبة لأشكال القسوة، جميعنا نعرف أن القسوة تنقسم لأكثر من شكل أو تظهر بأكثر من شكل، من أهمها الشكل الجسدي أو القسوة الجسدية. أيضا القسوة العاطفية أو إحنا نسميها القسوة النفسية أو الإساءة النفسية، سواء كانت بشكل مباشر أو غير مباشر، إما بالألفاظ أو غيرها. أيضا شكل آخر من أشكال القسوة من وجهة نظري هو الإهمال في عدم توفير احتياجات الطفل الأساسية مثل الطعام، الملابس، المأوى، الرعاية الصحية، التعليم والحماية. والقسوة الجنسية وهي أهم موضوع، لأنه غالبا الأخصائيين أو التربويين يكون في عندهم حاجز للتطرق لهذا الأمر، لكن القسوة الجنسية هي قسوة أو إساءة موجودة وظاهرة على الأطفال الذين يتعرضون للعنف أو هذا النوع من العدوان، وهي أنواعها كالاستغلال الجنسي، الاعتداء الجنسي، وتحريض الطفل على ممارسة الجنس مثلا أو إجباره على مشاهدة مواد إباحية. إذا سأجمل الكلام فيما يخص الأشكال، فهي لدينا قسوة جسدية ونفسية وإهمال وقسوة جنسية.
قد يجد البعض من الناس مبررات لممارستهم القسوة تجاه أبنائهم، كاتخاذ أسلوب من أساليب التربية والتيقن بأنه أسلوب سليم وفعال دون الاكتراث إلى أضراره. من وجهة نظر، ما هي أسباب القسوة في التعامل الأبوين مع الأطفال؟
ممتاز جدا. إحنا لما كنا نستقبل الاستشارات ونتكلم مع أشخاص تعرضوا للعنف، سواء كانوا بالغين أو مراهقين، سواء هذا العنف تعرضوا له في الطفولة أو غيرها، لما كنا نرجع في دراسة الحالة أو في النظر، إحنا نسميه في وضع الحالة نفسها، لما نيجي نشوف إنه أولياء الأمور أو الأبوين ليش ممكن إنهم يتصرفوا مع ابنهم بهذه الطريقة، ليش يتم إساءة معاملة الطفل بهذه الطريقة، فوجدنا إنه أساساً المشكلة ليست في سلوكيات الطفل أو مثلاً أغلاط الطفل أو أخطاء الطفل، إنما الموضوع هو اضطراب نفسي أو سلوكي عند الأبوين. واحنا لما نتكلم على اضطرابات نفسيه، نقدر نتكلم على الضغوط اللي ممكن يتعرض لها الابوين، وبالتالي من غير شعور او حتى بشعور، يعني ان كان متعمد او غير متعمد، يمارسوا سلوك غير مقبول على الطفل وتعتبر اساءه بالنسبه له. فمثلا احدى الاضطرابات النفسيه او السلوكيه اللي ممكن تواجه الابوين الذي يكون هذا السبب في انه يؤدي الى القسوه الاسريه، الاكتئاب، القلق، اضطرابات الشخصيه. كمان احنا عندنا ادمان النوع هذا من المخدرات مثلا. احنا صحيح انه في مجتمعنا محافظ جدا، يمكن المخدرات والقصد مش موجوده، ولكن عندنا ظاهره القاس. اصبح الاطفال مثلا الان يتعرضون للعنف او للقسوه لانهم مثلا مجبرين بتوفير قيمه معينه لقيمه القاس للوالد مثلا او للاب فيما يخص الاطفال العاملين مثلا. أو في ناحية أخرى، إذا الأب ما قدرش أنه يوفر هذا الشيء نفسه، فهو بيخرج ضغطه النفسي الذي بيحسه تجاه نفسه وتجاه المجتمع على الطفل هذا، فيكون هو الضحية الوحيد أو الضحية الوحيدة. أيضا من الأسباب ضغوط النفسية الاجتماعية. عندنا إحنا الآن مشاكل واضحة مثل الفقر، البطالة، مشاكل العمل بشكل عام، مشاكل الزواج، العنف الأسري، العنف المجتمعي، كلها تندرج تحت الضغوط النفسية والاجتماعية. أيضا من وجهة نظري أرى أنه غياب المهارات التربوية وإنه ما فيش وعي في كيفية التعامل مع الطفل بشكل إيجابي. دائما نحن نعتمد العنف كأسلوب للتربية، خليه يوقع بدال، ضروري يعرف إيش غلطه، ضروري يتعلم، لا ما ينفعش. هذا النوع من أنواع التعامل يرجع إلى نقص الوعي الواضح عند القائمين على تربية الطفل. أيضا وآخر شيء أكثر أنا يمكن أختم فيها موضوع أسباب القسوة الأسرية هو التاريخ الشخصي، إنه أساسا في النوع من التعرض للعنف أساسا الأب نفسه لما كان طفل تعرض للعنف من الوالد اللي هو جد الطفل اللي إحنا نتكلم عليها الآن، فهو يرى أنه هذا أسلوب تربية أو يرى أنه هذا ما جعله الآن أب مثلا ناجح، فهو يستعمل نفس الأسلوب الذي استعمل معه من قبل. العوامل الثقافية أيضا إنه في بعض الثقافات أو في بعض العرف اللي موجود في بعض الأسر إنه تعتبر العنف وسيلة مقبولة للتربية، وإنه هذا يعتبر من ضمن التاريخ مثلا تعديل السلوك، أو مثلا مثل ما قلت أنا إنه هذا يصنع شخص أو يصنع رجل أو يصنع فتاة قادرة على تحمل كذا كذا. فهذه هي الأسباب التي نقدر إحنا نجملها ونختصر فيها الكلام ونقول إنه السبب في ظهور أسلوب القسوة عند الأبوين أو عند الأسرة ترجع إلى هذه الأسباب التي ذكرتها الآن.
جميل. تعتبر القسوة فعل شنيع، فما بالش إذ كانت القسوة من الأسرة، أي ما من نعتبرهم الأمان لنا، وإذ كانت هذه القسوة على الأطفال الذي لا يملكون حولا ولا قوة، لما لهم من أضرار نفسية وجسدية قد لا تتوقف ولكنها قد تستمر لما بعد ذلك والفترة طويلة. فما هي الأضرار التي قد يسببها القسوة على الأطفال؟
ممتاز جدا. إحنا أساسا كيف عرفنا إنه في قسوة تمارس على الطفل أو عنف يمارس على الطفل؟ من خلال الآثار الصحية أو بالأصح احنا نسميها المشاكل الصحية والمشاكل النفسية التي توصلنا كمستشارين. فأول أضرار أو أول الأضرار التي ممكن أن تظهر على الطفل في كطفل تعرض للقسوة أو تعرض للعدوان أو تعرض للعنف من قبل الأسرة، احنا نتحدث وليس من قبل المجتمع أو من قبل الأطفال، لا احنا نتحدث عن القسوة الأسرية، تمام، أو ما يسمى في بعض المراجع العنف الأسري. لها عواقب وخيمة جدا على الطفل، من ضمنها أعدد: واحد الاضطرابات النفسية، اثنين مشاكل التعلم، ثلاثة مشاكل صحية، أربعة مشاكل اجتماعية، خمسة مشاكل سلوكية. تتضح الاضطرابات النفسية عندنا كطفل تعرض أو كطفل ضحية للقسوة الأسرية في مثلا القلق، الاكتئاب، اضطراب ما بعد الصدمة، اضطرابات الشخصية، السلوك العدواني، وهذه أمور إن تطرقنا لها يمكن قد نجد ما من بين 20 أسرة واحدة على الأقل طفل متعرض لصدمة نفسية، والسبب يرجع إلى العنف الأسري أو القسوة التي يتعرض لها داخل المنزل. هذه بالنسبة لإضطرابات النفسية. مشاكل التعلم عندنا مشاكل تظهر على شكل صعوبات في التركيز، انخفاض في التحصيل الدراسي، نوع من انخفاض تقدير الذات عنده، هذه كلها أيضا تندرج تحت مشاكل التعلم. مشاكل صحية مثل الأمراض المزمنة اللي ممكن إنها يعاني منها الطفل بسبب إنه بيتعرض لركل مثلا أو ضرب أو نوع من أنواع مثلا الذي هو مثلا ما أعرف إيش المصطلح، بس تسليخ الجسم هذا الذي هو إنه يتم استخدام الحزام أو الأسلاك في الضرب، كلها تؤدي إلى أمراض، اضطرابات في الجهاز المناعي وإصابات جسيمة. أنا أتذكر أنه وصلتني حالات لأطفال لطفل ما كانش قادر يمشي بطريقة مستوية يعني على القدمين، وفي الأخير أنا كان ظني أنه عنده قصر في عضلة الفخذ أو في عظمة الفخذ عفوا، وبعد كده اتضح أنه أساسا عنده إصابة في الركبة والساق تحت. ليش؟ لأنه بيتعرض لعنف قبل الوالد يوميا يعني بشكل يومي، وهو طفل عامل طبعا يعني بيع الفاينات هذه والمسابح في الجوالات. فمثل هذا الأطفال محتاجين لرعاية صحية أو محتاجين نحن نشوف الضرر الذي ممكن أنه يصيبهم من خلال هذه القسوة، يتم تقديم الرعاية المناسبة وتقديم الإرشاد المناسب لأسرهم. أيضا من المشاكل الاجتماعية والسلوكية يكون في عند الطفل هذا صعوبة في بناء العلاقات بما حولها، يا أما تلاقي طفل منطفئ تماما أو طفل عنده عدوانية مفرطة تجاه الآخرين وعنده انعدام ثقة بالنفس. هذه الثلاث الأعراض واضحة جدا عند الطفل الذي يتعرض لقسوة من الأسرة. ومن المشاكل السلوكية أيضا عندنا العزلة الاجتماعية، عندنا السرقة، عندنا تعاطي تعاطي هذه المسكرات او المخدرات، يعني ممكن انه هو يشرب مثلا كميات كبيره من عقاقير معينه، ممكن انه يروح يمضغ القات في عمر مبكر جدا، في اشكال لموضوع التعاطي. ايضا بنلاقي عندها من الفتره الثلاثيه دائما العنف والشعور بالعداء، دائما يشعر الطفل اللي تعرض لقسوه اسريه انه غير مقبول، ودائما يشعر انه مهدد، ودائما يشعر انه يعني انه انت وجودك فاعل مشكله، فدائما تلاقيه عدواني، دائما ما يقدر يتواصل بطريقه صحيحه، دائما يشكى منه في المدرسه في الحديقه في كذا، فدائما في عنده مشاكل تؤدي الى نوع من انواع الاستثناء الاجتماعي او احنا نسميها التجنب الاجتماعي. يبدأ الأطفال يتجنبوه، ليش؟ لأنه مش قادر يتواصل بطريقة صحيحة. هذه كلها من الأضرار التي تسببها القسوة الأسرية.
مثل ما قلتي يعني ممكن الأهل هم بيخربوا على الطفل مستقبلا وأيضا حاليا، فهو هل الضرب حل؟ وفي حالة عناد الطفل أو تسبب بأي مشكلة أو بالإزعاج، كيف يتم التصرف معه وما هي البدائل غير الضرب؟
بالنسبة لموضوع الضرب، هو الضرب أسهل شيء بالنسبة لنا كأولياء أمور، تمام؟ يعني أنا أشوف الآن أن أولياء الأمور مش متعب نفسك أنك أنت تلاقي حل قبل الضرب. الضرب هذا هو مش مقبول لك أنت كبالغ، ما بالك بطفل. ما فيش حاجة اسمها الطفل ينسى، ولا واحد يجي يقول لي والله يا أستاذ إسراحنا قد انضربنا وطلعنا وكبرنا وإحنا رجال ماسكين أعمال، لا، فذا إحنا كلنا ماسكين أعمال وكذا، ولكن لا زالت لدينا إضطرابات لين اليوم مش قادرين نعالجها، لين اليوم إحنا بنمشي في فترة تعافي. هذه كلها من أضرار الأسلوب الوالدي الذي كان يعامل فيها الجيل الأول. فموضوع الضرب أو العناد أو غيره، لماذا دائما نقابل العناد بضرب؟ ليش ما يتم مقابلة العناد بتجاهل مثلا؟ ليش أنا دائما أوقف مع الطفل راس براس؟ يعني خلوني أتكلم كلام واقعي، ليش دائما المربي أو المعلم أو الأب أو الأم أو كذا أو أي واحد يعني اللي هو مقابل الطفل، ليش لما الطفل يعاند أنا أحس أنه بيعاندني أنا شخصيا؟ ليش ما فيش عندي وعي أنه هو بيعاند السلوك، هو راشط لعمل السلوك الذي أنا أجبرته عليه؟ طب أنا ليش أجبرتها أساسا؟ أنا المفروض أنا أدخل معه في نقاش حواري أول شيء، يعني أنا لازم أول شيء أكلمه أنه في سلوك الآن مطلوب منك أنك تسويه مثلا، زي موضوع الصلاة، أوكي؟ وطبعاً إحنا نراعي العمر اللي هو أن يكون بعد عمر السابعة مثلاً، أوكي؟ أنا معي عمر قبلها حسب الحديث النبوي يضربوهم عليها من عمر معين، طيب أنت معك العمر اللي قبلها كامل هذا، هل أنت مشيت في فترة التدريب؟ هل مشيت في مرحلة الغرس؟ هل مشيت في مرحلة البناء؟ عشان يوصل لعمر العاشرة وتبدأ تضربها عليها؟ ولا إحنا دائماً نقفز لعند الضرب على طول عشان هو أسهل حاجة؟ لا، أنت مكلف أمام الله وأمام نفسك أنك أنت تبدأ بمرحلة الغرس، البناء، ثم المعالجة، ثم بعدين إذا ما نفعت هذه الثلاثة الأساليب بعدين ترجع تضرب. والضرب كمان مش بطريقة أنه تكون مباشرة وأنه ضرب مبرح، لا، يعني أنا لو دخلت في موضوع الضرب يمكن تقريبا ألاقي آراء معاكسة يعني لوجهة نظري أنا، ولكن أنا أرى أنه الضرب هو حاجة صعبة جدا أنك أنت تمد يدك على طفل. في عندك أساليب تقدر تسويها قبل، إذا ما نفع الموضوع استعمل معك عقاب معين، ابعد عن العقابات الجسدية والجسمية هذه، لأنه مش في حقها في أنك تتعدى على الطفل هذا، حتى لو أنت أبوه، حتى لو أنت أمه، حتى لو أنت أمه، حتى لو أنت معلمتها الخاصة، حتى لو أنت كذا، ما يجوز، زي ما يجوز لأحد أنه يخترق خطوطك حدودك الشخصية ويتعدى عليك، أنت كمان مش من حقك، مش عشان هو حجمه صغير، مش عشان انه كذا، جيب لي نص او جيب لي قانون او جيب لي اسلوب تربيه يقول ان الضرب محلل للطفل، وانا على طول حجيب لك اساليب تساعدك في هذا الموضوع. يعني صراحه صار الموضوع هذا مستفز للتربويين، انه رجع ولي الامر على طول يقصد الضرب، لا والله انا ضربته، وبعدين رجع يجي يعالج مشكله التبول اللا ارادي، مشكله قضم الاظافر، مشكله قحط الاسنان في الليل، مشكله القلق، مشكله التحصيل الدراسي الضعيف، هو كلها اساسا من الاسلوب العنف الذي انت تسويه. لذلك مقابل العناد في تجاهل، مقابل العناد في إطفاء، مقابل العناد في أسلوب اتخاذ البدائل. عاندك أول مرة تجاهل، المرة الثانية اربطها بـ إيش نقول، براحتها النفسية، إنه أنت ما حتخرج لو ما سويت كذا، أنت ما حتسويش لو كذا، فهذا شيء راجع له. يعني هذه هي النقطة اللي ممكن أنا أربط موضوع العناد مع الضرب، إنه الضرب ليس حلاً وإنما إيجاد البدائل معاقبة الطفل فيما يخص سحب الامتيازات أو سحب المعززات وما إلى ذلك إلى أن يتعدل السلوك.
أتفق معك جداً. ورجعنا لكم مستمعينا ومتابعينا وعبر إذاعة رمز وإذاعة غار الإلكترونية وبرنامج زينة الحياة، ونواصل حديثنا مع الأخصائية إسراء مهيب. وكما عرفنا أن الضرب ليس وحده ما تشملها القسوة الأسرية، فهناك الكثير من الأشكال والأنواع. فهل تعتبر المشاكل العائلية بين الوالدين قسوة ذات تأثير على الطفل ولماذا؟
طبعا تعتبر المشاكل العائلية بين الوالدين نوعا من القسوة النفسية على الطفل، لأنها تأثر بشكل واضح وصريح على صحتها النفسية وسلامتها العاطفية. الشجين المستمر، العنف اللفظي والفيزي بين الوالدين، التوتر والقلق في المنزل، هذه كلها عوامل تؤثر على الطفل بشكل سلبي جدا وتسبب له شعور من الخوف والقلق، عدم الأمان. دائما يشعر هذا الطفل أنه أنا مهدد في أي لحظة، أنا ممكن أنه يتم اختراق خصوصيتي أو اختراق مساحتي الشخصية بأي لحظة. ليش؟ لأنه مصادر الأمان الأساسية في حياته اللي هو الأب والأم، هذا يعتبروا أول مصدرين للأمان والحماية عند الطفل. لذلك إحنا بنلاقي فرق الآن عند الأطفال اللي إحنا دائما لما نسوي التجارب الاجتماعية، أو مش التجارب إنما نسميها إحنا القياس، يعني قياس الـ مثلا المشاكل النفسية عند الأطفال. مثلا في مشكلة نفسية موجودة عند طفلين، ولكن الفرق بينهم إنه القلق موجود عند طفلين. الطفل الأول هو عايش بين أم وأب وبيت مستقر، تمام؟ أما الطفل الثاني عايش عند أب فقط من غير الأم، أو عايش مثلا عند العمة أو عند الخالة. دائما نلقى إنه وتيرة القلق هي موجودة عند الاثنين، لكن وتيرة القلق مرتفعة أكثر عند الطفل اللي عنده أبوين غايبين. ليش؟ لأنه القلق هنا جاله من غياب الأب والأم، لكن الطفل الثاني مثلا جاله القلق من مثلا عدم التقبل، ما قبلوش في المدرسة، أطفال مثلا الأقران، القلق مثلا عن موضوع أنه حصل سفر من الأبوين ورجعوا، أو واحد منهم حصل انفصال ورجع أو كذا. لكن الطفل اللي عنده غياب أسري أو غياب أبوي، يعني أب غايب أو الأم غايبة أو منفصلين تماما، أو حصل عنف مثلا قدامها أو شاف موقف معين أو كذا، دائما تلقي عندها حدة أو وتيرة الاضطراب النفسي عندها مرتفعة جدا. فأكيد هذه تؤثر على الطفل، أكيد جدا تؤثر على الطفل بشكل واضح وصريح. فعشان هذا نحن دائما نقول إنه أيا كانت المشاكل أو أيا كانت الكذا، لازم إن إحنا يعني نحرص على أن يكون الطفل خارج النطاق هذا، خارج النطاق هذا. إذا فرضنا إنه إحنا يكون في بيني وبين مثلا الطرف الآخر اللي هو الأب، يعني إنه عنف مثلا، لأنه هذه مرحلة كبيرة، إنه إيش اللي وصلني أنا إن أنا أوصل، إحنا كزوجين إيش اللي وصلنا لمرحلة إن إحنا نختلف هذا الاختلاف ونوصل لمرحلة العنف أو مرحلة المشاكل اللي أنا ما قدرش أخبيها على الطفل، أو ما قدرش إن أنا أعزل فيها الطفل بعيدا عنها. هذا أنا لازم أرجع مع نفسي، لازم أشرف مع نفسي، إيش اللي ممكن يخليني أوصل لهذه المرحلة؟ لا، زي ما أنا جبت قرار إن أنا أتحمل هذا الطفل وجوده ويعني وإن أنا أجيبه لهذه الدنيا، أنا كمان أيضا ملزم بإنه أنا أفصله تماما عن أي مشاكل مع شريك الحياة هذا، لأنه هو أنا اللي اخترته، مش هو الذي اختارنا. فهذه نقطة لازم نوقف عندها إحنا أولياء الأمور. لذلك المشاكل العائلية بين الوالدين أساسا هي هذا العنف الأسري الذي تكلم عليه. في هذه إنه لما يكون في مشاكل وتظهر بالطفل، هذا هو العنف والقسوة الأسرية اللي نتكلم عليها، لأنك كذا أنت حطمت كل شيء. خلاص، مصدرين أمان، مصدرين حماية، مصدرين حب، مصدرين حنان، يحصل جدار بينهم، ولك أن تتخيل يعني. هذا إذا ما كانش في مادة يد، هذا إذا ما كانش في نوع من أنواع الـ يعني التوازن الجسدي بينهم، هذا كذا، هذه تعلق كارثة مع الطفل. خلاص الطفل يخرج عن إطار الأمان تبعه، ودائما تلقى هذا الطفل حتى لو تعرض بعدين، حتى لو دخلت بعدين جلسات نفسية وبدأنا نحن نفعل مثلا هدم الأفكار السلبية وبناء أفكار إيجابية وبدأنا نخرج التروما هذه ونشتغل عليها وكذا، دائما لا زال الطفل هذا عنده شك في أي حب ممكن أنه يقدم له، في أي حماية، في أي أمان ممكن يقدم له، دائما يشعر أنه مهدد، دائما يشعر أنه هناك شيء غير حقيقي. فهذه كلها مصيبة المن، مصيبة الأب والأم اللي ما تحمل المسؤولية وجود هذا الطفل أثناء المشاكل التي حدثت.
صح، فإنه نلاقي حتى إنه في موضوع إن الآباء والأمهات بنلاقي إنهم لما ينفصلوا بيرجعوا للطفل في إخراج الغضب مثل ما كنتي تقولي. دائما ما نبحث عن تقويم سلوك الأطفال ومعالجة عادات ومشاكل وتفاصيل لديهم دون الانتباه لتصرفات الكبار، وننسى أن المربي لابد له من أخذ خبرة كافية وطريقة تعامل لائقة ومناسبة ليكون مسؤول عن تربية الأطفال. كيف نجعل الآباء والأمهات يدركون أن ما يقومون به هو سلوك ذو أثر رجعي خطير؟ وهل يحتاج الآباء والأمهات القاسيين في التعامل مع أبنائهم إلى تقويم سلوك أو تعديله؟
طبعا احنا كأننا بنتكلم عن موضوع توعية الآباء والأمهات في موضوع يعني انه يدركوا انه ما يقومون به من سلوك ذو أثر رجعي وخطير، انه هذا الشيء يعني هو مش مؤثر على اي احد غيرك انت وأسرتك. هو ما فيش طفل يتعرض لعنف من قبل الأسرة او من قبل الأب او من قبل الأم وما يرجع هذا الأثر او هذه الأصلة على الطفل، هذا الأثر الرجعي او على عفوا على الآباء. معلش لو كان مش مفهوم هعيد النقطة.
لا واضح واضح.
معلش احنا حنعيد النقطة، انه انا كيف اوصل لمرحلة ان انا اوصل ولي الأمر او الأب او الأم لمرحلة يدركون ان الذي يقومون به من سلوك له أثر رجعي خطير جدا عليهم هو وعلى الطفل. فأنا هنا محتاج يمكن تقريبا 4 نقاط لا غيرهما. يعني هي رقم 1 الحملات التوعوية، لازم إنه أنا أمشي في توعية للأب والأمهات، وهذه الإذاعة واحدة منها، والحلقات التي تنزلها وتعمل عليها فرق العمل عندكم جدا تعتبر فعالة. موضوع توعية الأسرة عن طريق الحملات التوعوية، سواء كانت عن طريق وسائل الإعلام، المؤسسات التعليمية، المراكز الصحية، مواقع التواصل الاجتماعي، هذه تعتبر ذات تأثير كبير، خصوصا أن إحنا الآن متأثرين جدا بمواقع التواصل الاجتماعي، وأصبحنا مقتنعين نسبيا بما يقدم لنا أكثر من فكرة أنه أنا أروح لمركز معين عشان أخذ استشارة. لا، أصبح عندي الفيديو أو الريل الذي ممكن أنه يظهر لي فيه معلومات معينة مقنع جدا بالنسبة لي وقادرة أن أنا أخذ فيه وأجربه. فهو لو حنحتاج شيء، إحنا حنحتاج التوعية من خلال الحملات التوعوية، ورش العمل والندوات، أنه إحنا في المدارس بالذات في المدارس نركز على مهارات التربية الإيجابية. كيف أنا أعلم ابني أنه يتعامل مع مشاعر الغضب؟ كيف أنا أتعامل مع مشاعر الغضب أنا؟ لأنه أنا الذي أمارس هذه القسوة على الطفل. أنا لو كنت طبيعي، أنا لو كان ضغوطي هذه الذي أنا ألاقيها من مديرية العمل، من مثلا من أمي في الأسرة، من كذا كإنسان مثلا رعاية أسرة، إذا أنا عندي ضغوط نفسية أو ضغوط عائلية، أنا أتعلم كيف أكون أفعل نوع من المانجمنت، موضوع الإدارة، إدارة الغضب. مش طبيعي أنه أنا كلما قرحت ولا كلما حد زعلني ولا كلما حد أعطاني مشكلة أو وزد في إذني كلمة أو حصلت حرشة بيني وبين أحد أروح على طول أقرح لفوق الطفل، هذا عشان هو صغير أو عشان هو مش قادر يدافع عن نفسه أو عشان هو وجوده فعل لي مشكلة. لا، أنا لازم أجلس مع نفسي، ألتحق بورشة، أسجل في ندوة، أدخل على الفرصات المجانية التي الآن بينزلوها على الإنستجرام على الفيسبوك وغيرها، أتابع سلسلة حلقات في اليوتيوب كيف أقوم بالتعامل مع الغضب الذي أنا أشعر فيه، لأنه أنا لو غضب ما مسكته أنا على طول بخرجها كقصة وكعنف تجاه هذا الطفل الذي ما له أي علاقة بمشاكلي أنا. أيضا التواصل الفعال، وهذه واحدة من المهارات اللي لازم إحنا نكتسبها كمربيين وكآباء وكأمهات بيننا وبين أولادنا، إنه نفس نقطة العناد اللي ذكرت فيها يا مسايدة، إنه مش معناه إنه ابني عانت معناه إنه يعانتني أنا. لا، أنا لو كنت تواصل فعال إيجابي بيني وبين ابني، أعرف وين نقاطه، وين نقاط القوة اللي أنا أمسكها فيه، وين المداخل السلوكية والمداخل النفسية عنده. أنا عارف إنه ابني لو جيت له من هذه الطريقة بيمشي على طول، ما عاد يعاندني ولا أنا بعانده. لو جيت له بطريقة التحفيز بيمشي معي 1 2 3. هذه كلها تعتبر من مهارات التواصل الفعال. الدعم النفسي أيضا للفرد والعائلة عشان نساعدهم في حل المشاكل الأسرية، نتغلب على التوتر والضغط النفسي، اكتساب مهارة جديدة للتعامل مع الأطفال، هذه كلها من ضمن التوعية اللي ممكن إحنا نمر فيها مع الآباء والأمهات. أيضا العلاج النفسي، وهذه أهم نقطة. إحنا أتذكر إنه إحنا طلعنا في حلقة من قبل في برنامج بنية الحياة، تكلمنا على إنه ليش الناس في نقطة من النقاط، إنه ليش الناس تهرب من موضوع العلاج النفسي أو ما تحبذش، يعني الشخص قادر إنه يتعالج عضوياً لو عنده مثلاً وجع في بطنه أو في رأسه ممكن يأخذ عقار. طيب أنت لما تنوجع نفسياً، لما تصير عندك صدمة، لما يحصل عندك مثلاً تحس إنك أنت أساساً تعرضت للعنف في الطفولة، فأصبح هذا العنف الآن بيخرج على ابنك أو على ابن أختك أو على ابن أخوك أو على أي طفل أنت مسؤول عليه، هنا لمن بتتوجه؟ لعند من؟ الطب النفسي موجود عشان هذه الحالات، الطب النفسي موجود عشان العائلة اللي تعاني من مشاكل عنف، عشان نتغلب على مشاكل اضطرابات الشخصية اللي تقريباً الآن. أتذكر أنا كنت في مقال، قارئة مقال إنه في 2018 تقريباً أو 2020 عفواً، في دراسة حديثة للمجتمع اليمني إنه من المتقدمين لاختبار تشخيص الشخصية أو اضطرابات الشخصية واختبار نفسي بيقوموا فيها المعالجين النفسيين، نسبة كبيرة من المتقدمين عندهم اضطرابات شخصية، اضطراب الشخصية الحدية والانفصام وغيرها. فهذه كلها بسبب ايش؟ بسبب انه الطفل نفسه، انت الان كبالغ لكن انت لما كنت طفل لم يتم العناية بك كطفل، لم يتم تقديم الرعاية النفسية والجسدية، وانا اركز على النفسية، بطريقة تستحقها، بطريقة تلائم هذا الاحتياج وتسده. فاصبح عندك نوع من الحدية في التعامل، الحدية في المشاعر، حصل عندك نوع من الفصل ما بين الواقع ما بين الفكر الافكار عفوا. فهذه كلها بسبب ايش؟ بسبب انه تم الاساءة لهذا الطفل منذ الصغر، ولم يتم التشافي منها في مرحلة المراهقة ومرحلة الرشد. فايش نتج عندنا؟ نتج عندنا اب عنيف او ام عندها عنف او اب لا يؤمن بتكفيه الاحتياجات النفسية للطفل. هذه كلها من يعالجها؟ من المفروض ترجع له؟ هنا يجي دور العلاج النفسي، هنا يجي الطب النفسي. فاحنا لو بنوجه رساله من خلال الحديث على موضوع التوعيه، انه ايش اللي ممكن توصل له انت في مرحله ايش المرحله اللي ممكن توصل لها لو انت دخلت في دائره القسوه والعنف الاسري وكذا وكنت واحد من الممارسين لهذا الاسلوب، انت محتاج للامانه، محتاج جدا، كلنا محتاجين لجلسات نفسيه، تفريغ غضب، تخفيف وتيره قلق، هذه كلها احنا محتاجين لها، محتاجين لها بشكل كبير وواضح. فالعلاج النفسي انا اركز عليه انه العائلات بشكل عام محتاجه ل يعني الالتحاق بجلسات نفسيه ليتم علاج مشاكل الغضب والقلق التي تخرج كسلوك عنيف تجاه الاطفال.
اتفق معك في هذا الفكره جدا، وفي اكثر من حلقه تكلمنا في موضوع انه يكون معنا دكتور نفسي، في انه في بعض الاحيان احنا بنهتم بالدكاتره حق الاشياء العضويه مثل ما قلتي في البدن في المعده، بس ما بنركز في الامراض النفسيه، واحيانا هي بتاثر علينا اكثر من الامراض الجسديه، فتلاقي ان شخص يتعب اكثر بسبب ان في معها امراض نفسيه.
بالضبط، ولازم يعرف الأب أو الأبوين بشكل عام إنه هذه مش آخرة الدنيا، صح. مش آخرة الحياة. صدقني لما تحتاج العلاج النفسي، والعلاج النفسي هو مش فقط للمجانين أو للعرف المجتمعي الذي إحنا نتكلم فيه، لا، الجنون هو آخر مراحل الاضطرابات النفسية، لكن أولها اللي هي الاضطراب القلق والتوتر اللي تشعر فيه، الأرق الذي ممكن أن تجيك من الأوفر ثينكينج الذي أنت 24 ساعة بتفكر بطريقة غير طبيعية. أنا أعرف حالات وصل لعندي رجال يعني شباب يقول لك أنا 3 أيام ما أنام، أنا أنام ساعتين في اليوم. ليش؟ لأنه شغال تفكير. هذه كلها أول المراحل، إذا أنت ما لحقت نفسك من الآن حتوصل لمرحلة الاضطراب. يعني نسأل الله العافية ونسأل الله الصحة للجميع، ولكن نظرة العار هذه يجب أن قمعها بأي طريقة من الطرق، بس عشان أنت توصل لمرحلة الصحة النفسية أو السلامة النفسية. الأب لما يعني يحتاج لعملية تقويم السلوك هذه أو تعديلها، هو أساسا يعني ما أعرف شو ما توصلها لهم، بس القسوة الذي أنت تمارسها على الطفل أنا عارف إن هي غير متعمدة، وأنا عارف إنك أنت آخر الليل تلجأ وأنت زعلان انك انا كيف فعلت هكذا بالولد هذا، او كيف فعلت هكذا بالبنت هذه او كذا. هو اساسا سلوك مكتسب، هو يا اما انك انت تعرضت للعنف مثل ما تكلمت في الحلقه، يا اما انك انت تعرضت للعنف، او انت شفت هذا الشيء واكتسبته. فهنا المطمئن في الموضوع انه زي ما انت اكتسبت هذا الشيء وزي ما انت تعرضت له، والان جالس تقوم فيه أنت قادر أنك تقلع هذه العادة. هي مش عادة عفوا، هي سمة مكتسبة، هو شيء مكتسب فقط. تقدر أنك أنت على طول تشيله بمجرد أنك تأخذ العلاج النفسي والمشورة. ويمكن كمان الأبوين تعلم مهارات تربية إيجابية تخليهم يتغلبوا على هذه العادة السيئة ويكتشفوا طرق جديدة للتواصل مع الأطفال بطريقة سلمية أو بطريقة إيجابية.
أتفق معاش جدا في أنه مثلا ممكن هذا الأب ساعة بس مع الدكتور نفسي نجيت نفسك ونجيت طفلك من أشياء كارثية كانت تحصل. وعدنا لكم مستمعينا ومتابعينا وآخر فكرة من برنامج زينة الحياة على إذاعة رمز وإذاعة صغيرة الإلكترونية ومع الإخصائية إسراء مهيب لاستكمال هذا الحديث المهم والذي يتناول قضية مهمة خاصة بالأطفال وهو القسوة الأسرية. أستاذة إسراء، هل فقدان الأطفال لأبسط حقوقهم كمنعهم من اللعب أو التعليم أو عدم توفير العلاج في حالة المرض يعتبر قسوة وانتهاك لطفولتهم؟
ممتاز، هذا السؤال يخلي المستمع أو يخلي أحد الأبوين أو كلاهما يفكر في أنه فعلاً هل حرمان الطفل من الحقوق هذه، وإحنا قلناها هذا السؤال حقوق والحق لا يمكن أن يؤخذ. يعني الحق هو شيء مشروع المفروض أنه من غير مثلاً مطالبة أو من غير يعني إيش يقولوا شريعة أو غير يعني
شيء بديهي
كلام أنه يوصل. أيوة بالضبط، يعني هذا المفروض أنه خلاص حق الطفل، كلمة رايت يعني خلاص حق، هذه كلمة قطعية المفروض أنه ما عاد نتناقش فيها. فتخيل أنه يتم حرمان الطفل أو المنع منع الطفل من هذه الحقوق. مثلاً إحنا الآن كأطفال، الآن إحنا معنا مثلاً المجموعة الأطفال إحنا بنتعامل معها من عمر 4 سنوات أو خلينا نقول 3 سنوات ونص مثلاً إلى عمر 18 سنة. إيش الحقوق اللي المفروض يلاقيها الطفل في هذا العمر؟ أبسطها ويعني بديهياً عندها اللعب، عندها التعليم، عندها ال مثلاً إذا هو مرض أو تعرض مثلاً لوعكة صحية أو غيرها، هذه من حقوقه. الآن الحقوق هي حقوق صحية، حقوق نفسية وحقوق اجتماعية وحقوق تعليمية ومادية، هذه قطعية لا يمكن الحديث فيها. فأنت لما تجي يا سامي من نفسك تصلح أسلوب، تروح تحرم للطفل من لعبة أو يمرض وتقول له لا زي ما أنت أنا قد قلت لك ليش تخرج بين البرد خلاص، حمل هذا يعتبر انتهاك للحق. فاستقدام الأطفال لأصل حقوقهم من اللعب والتعليم والرعاية الصحية نوعا من القسوة والإهمال وانتهاك للطفولة. ونقدر ان احنا حتى يوم من الايام نتكلم مع مختصين في التعامل مع الاطفال الذي سبق لهم التعامل مع المنظمات زي سيفل تشيلدرن وغيرها، هذه كلهم اشخاص عارفين ايش نوع الصعوبات والانتهاكات اللي تعرض لها الاطفال الذي بيشتغلوا عليها بيشتغلوا عليهم. فئات الاطفال الذي بيشتغلوا عليها هناك في فعلا اطفال تم الاساءه لهم وحرمانهم من هذه الحقوق، ولين اليوم بيتم علاجهم بطرق نفسية وطرق اجتماعية وطرق غيرها عشان فقط نرمم شخصية الطفل التي تم يعني نصفها أو تم يعني ما ألقى المصطلح اللي أقدر أوصف فيه الحالة اللي ممكن يوصل لها الطفل، بس حرفيا نفس للشخصية نفس للصحة النفسية عند الطفل فقط عشان أنا مش قادر أساعد نفسي إنه أنا أطلع على مراجع أو أتواصل مع دكتور أو أتواصل مع استشاري نفسي أو مختص أطفال عشان يعلمني الطرق الإيجابية اللي أنا أتعامل فيها مع سلوكية الأطفال السيئة. أقوم أروح أحرم، أروح يعني أنزع هذه الحقوق هي تعتبر واجبات أساساً، فأنا أغض الطرف عنها كواجب والدي تجاه الطفل، هذه تعتبر يعني جريمة في التعامل مع الطفل. ايضا برضه في نقطه مهمه هنا انه الحرمان من هذه الحقوق تؤثر على صحه الطفل النفسيه والجسديه. خليك متاكد ما فيش طفل ينحرم من الحقوق هذه او من التعامل البسيط هذا الذي من احتياجاتها الاساسيه. يعني اذا طفل عندك انحرم من اللعب حيطلع على الطفل عنده سمة توحد، ما اقول توحد انما سمة توحد تمام، او عنده مشاكل في التواصل الاجتماعي. الطفل تعرض للحرمان من الرعايه الصحيه، اعرف طفل عنده مشاكل مناعيه اوكي، هذا اذا ما كانش في امراض اساسا لها عدوى، فمش بس حيكون الموضوع عليه هو، لا حيكون رجعي عليك انت ورئيسك الباقية. اي طفل تعرض لانتهاك او عنف او قسوة ايا كانت اشكالها بالذات الجسدية والجنسية حيرجع عليك انت والاسرة والمجتمع الصغير اولا بسبب هذا العنف، بيجي من الايام الطفل هذا بيتمرد، واذا ما تمرد هذا الطفل فهو بيبدأ يمارس هذه السلوكيات على غير بطريقة مخفية، وتخيل كم ممكن يكون في ضحايا بالذات فيما يخص الناحية الجنسية. معلش أنا لو كلامي شوية بيكون حساس بهذه الناحية، الممارسات الجنسية الغلط أو الإساءات الجنسية التي بتجي من الآباء والأمهات، قد يتساءل المجتمع إنه كيف ممكن ولي أمر أو أب أو أم يسيء إلى الطفل جنسيا، بإنه أنا أهينه، بإنه أنا أحسسه إنه مثلا شكل جسده او طريقه تعامله مع مثلا النظافه الشخصيه او غيرها انه نوع من الازدراء، نوع من الاهانه، انه انت اساسا مش قادر تتعامل بكذا. الطفل لما يبدا يكبر ويحس بالتغيرات اللي تحصل في جسمه ما يلاقي الثقافه السليمه، انه احنا عندنا منهج كامل اسمها التربيه الجنسيه للطفل، نتكلم فيها كيف اول شيء كيف الطفل من وين جاء، كيف جاء، كيف تكون، ايش ممكن التغيرات اللي ممكن انه يحس فيها، الفيسيولوجيا نسميها الذي لها علاقه بالناحيه الجسميه والناحيه النفسيه، متى يبدا، من عمر كم يبدا التغير الجسدي عند الطفل، ايش علاقه الجهاز التناسلي بالعمر المعين هذا. هذه كلها من واجبات الاب والام، لا تركن على ابنك انه واحد يجي يثقفه من خارج، اتكلم معاه انت، وريه انت، شيل عنك نظره العار والخزى هذه، حتعلمها أنت بطريقتك، بيخرج الولد هذا للمجتمع وهو واثق من نفسه، ثقة جسدية، أنا إنسان صحيح ما عندي أي مشكلة، وحتى لو معي مشكلة أنا واعي فيها، وبابا قد كلمني وماما كلمتني. لكن لما يتم إهانة الطفل بطريقة غير محترمة، أو هي قضاء إهانة أساسا، أو الحديث معه عن المواضيع هذه بطريقة مهينة أو بطريقة فيها نوع من عدم الاحترام، هنا هذه تعتبر إساءة جنسية واضحة. فتأكد أن الطفل هذا أيضا بيروح ينقل هذه الخبرة الذي هو أخذها بينقلها للآخرين. أيضا موضوع المحتوى الخادش، أنك أنت الآن قادر أنك أنت تتكلم مع الطفل بهذه الأمور عشان هو ما يتعرض لمشهد أو لمقطع أو لكذا يخلش الأمان النفسي عنده، فيحصل لك نوع من أنواع اللي هو إخراج السلوك، فيبدأ يمارس الشيء اللي بيشافه على الآخرين. إيش حتروح تضربها الآن؟ ابشر بأساليب أخرى، حيتعلم الأكثر. ليش؟ لأن الوعي عنده الفكرة نفسها شافها في موقف حي، فهو محتاج أيضا موقف حي وقدوة حية تقوم سلوكه. لكن إذا قابلت الضرب أو الغلط بالضرب، أو قابلت الغلط بالقسوة أو بالإهانة أو بغيرها، أعرف بشكل قطعي أنا والله أتكلم من جهة تأكيد، لأنه أنا عندي الحالات موجودة، أولياء الأمور والاستشارات التي توصلنا سواء على صفحة التواصل الاجتماعي أو على الأرقام الخاصة بالاستشارات كلها تنص على هذه الأشياء. أنا ابني لقي 1 2 3 وكذا، فأنا درستها أول مرة، وعادوا أسلوب الحرق موجود الآن لين اليوم في 2024، ولسه في ناس تستعمل أسلوب الحرق هذا اللي هو التأديب بالحرق، إنه هو يحرقه بملعقة، يحرقه بحاجة ساخنة بأي كان عشان يتأدب، وأحيانا ممكن يكون الحرق في مناطق خاصة عشان هو يتأدب، عشان يبطل التبول اللا إرادي، عشان كذا. هذه كلها إهانات جسدية وإهانات جسدية تعتبر من ضمن القسوة، فهذه كلها تعتبر من انتهاك حقوق الطفل الأساسية. هذه الحقوق هي مسؤولة عن نمو سليم للطفل، فانتهاكك لها أو لمسك لها بطريقة غير سليمة تؤدي إلى مشاكل في النمو. ولما نتكلم عن النمو، مش نمو فقط، نمو عقلي، نمو نفسي، نمو جسمي، نمو جنسي، ونمو اجتماعي. فنعم تؤثر وبشكل صريح واضح عندما يتعرض الأطفال لفقدان هذه الحقوق، بيكون في تعريض من الخطر والتهميش سواء من ناحية نفسية أو من ناحية مجتمعية للطفل.
كلامك والله درر. قد يكون أحد الأبوين من يقوم بالقسوة والآخر يرفض ذلك، كيف يمكن أن يتصرف الطرف الغير داعم للقسوة من الأبوين مع الطرف الآخر؟
ممتاز، يمكن للأبوين الغير داعمين للقسوة أن يتصرفوا إيجابيا من خلال 3 نقاط أو 4 نقاط أجملها في الآتي. اولا التواصل الفعال. كيف يتم التواصل الفعال بين الطرفين؟ مناقشة المشاكل باسلوب هادئ واحترام يعني الاحترام وجهة النظر الذي ممكن تطرح. ايضا كيف يتم التواصل الفعال من خلال التعبير عن القلق والتفهم بحالة الطرف الاخر، ابحث عن حلول مشتركة. مش معقول ان الشريك اللي انا وياها اتفقنا على 1 2 3 ومش قادرة اتفق معه في موضوع كهذا. لازم ان يكون في عندي نقاط مشتركة اتواصل بها مع شريك في هذا الموضوع. الا ما ننتقي من النقاش في نقاط مشتركة، فعلى أساسها يتم البحث عن حلول مشتركة بيننا. النقطة الثانية يكون في نوع من الدعم النفسي، إنه في تقديم الدعم والحماية للطفل من الجانب القاسي، إنه أتأكد من تلبية احتياجاتها الأساسية، حمايتها من الأذى. هذه كلها أساليب أقدر إن أنا أقدم فيها الدعم النفسي للطرف المتضرر أو الطرف اللي هو مثلاً. شوفي خليني أوضحها شوية للمستمع. هو زي ما أنا قلت، ليش الطرف اللي هو داعم للقسوة قاسي مع الطفل؟ لأنه أصلاً تعرض لقسوة من قبل وغاب عنها الدعم النفسي. فإذا أنا قدمت الدعم النفسي كطرف غير داعم للقسوة لهذا الشخص، لهذا الشريك المعنف مسبقاً، فأنا قادر أن أوصل مرحلة معينة معه أنه يسوي نوع من الدين، يسوي نوع من التشافي أو التعافي النفسي. يبدأ يشعر أنه فعلاً أنا تم تعرض للعنف في عمر كذا كذا، لكن أنا مش مجبر أن أنا أتخذ هذا كأسلوب قطعي للتعامل مع طفله. مثلاً هذا الطفل، هذا الرجل الكبير أو هذه الأم الواعية أو هكذا اللي تعرضت أسلوباً للعنف، هي محتاجة للدعم النفسي. فأنا كطرف أياً كنت، أب أم أياً كنت يعني، بس أهم شيء أنه أنا معايا شريك، بس أنا مختلف أنا وشريكي في هذا الموضوع، أنه هو داعم أنا غير داعم لهذا الموضوع. أنا أساساً لو قادر أقدم له دعم النفسي، هو حيكون معايا شريك في حل مشكلة تعريض الطفل للقسوة الأسرية. في نقطة أنا مهمة كمان أحطها في هذا الموضوع، وأعتقد إحنا حالياً مربوطين بجهة هي تعتبر حكومية، مركز دعم المرأة والطفل، إذا كان الاسم صحيح. هذا المركز يهتم بالمشاكل الخاصة بالطفل والمرأة. فهنا في نقطة أنا أذكرها، إنه لما أنت تتواصل بشكل فعال وتقدم الدعم النفسي وكذا، ولكن لا زال هناك نوع من العنف بالذات، مثلا لو عم يضرب كذا أو إنسان ما له وصاية مباشرة على الطفل، عندك هذا المركز يقدم إرشاد ويقدم أساليب فعالة في التعامل مع الأطفال الذين تعرضوا للعنف من خلال التبليغ عن القسوة. إنه أنت لازم تحيل هذه الحالة لعند هذا المركز، ويتكلم فيها بكل شفافية ووضوح، إنه في عندي طفل يتعرض للقسوة، أنا مثلا كزوجة، هو الموضوع مش تحريضي عشان يفهم المجتمع، الموضوع مش تحريضي، إنما الموضوع عشان أنت تعرف من هي الجهات اللي قادرة إنها تقدم الإرشاد والحماية المناسبة للطفل وللمرأة. أنا مثلا كزوجة عندي مشاكل إنه هناك مثلا شخص بالغ دائما يمارس العنف على أطفالي، أنا ما فيش عندي حد إنه يحمي هذا الأطفال، فأنا محتاجة إرشاد من ناحيتي أنا ومن ناحية هذا الشخص الذي يقوم بممارسة السلوك العدواني تجاه الأطفال. الموضوع هو 1 2 3، ويتم فتح ملف في هذا الموضوع في أخصائيين نفسيين، في أخصائيين اجتماعيين، في ناس مسؤولين، في حتى مسؤولين عن الأمن والحماية هنا، حيتم أخذ الحالة هذه كحالة جدية وكحالة موجودة، وعلى طول يبدأ يتعامل فيها بطريقة يعني وفق القانون ووفق القواعد الأساسية بتقديم الإرشاد والنصح للأسرة التي يعاني فيها الطفل من هذه السلوكيات. فهذه هي الثلاث نقاط أو الأربع نقاط، ثلاث نقاط تقريبا الذي أنا ذكرتها في كيف يمكن للأبوين الغير داعمين للقسوة أن يتصرفوا بإيجابية من خلال الثلاث النقاط التي تحدثنا عنها حاليا.
قيل أنه يهتم الجانب النفسي والأخصائيين الاجتماعيين بمثل هكذا قضايا، ولا بد أن يكونوا قد وصلوا للكثير من الحلول والمقترحات التي قد تقلل أو تلغي هذه الظاهرة. ما هي أهم التوصيات التي يجب أن يعلمها الأبناء والأمهات؟
ممتاز جدا. كتوصيات يجب أن يعلمها أو تصل للآباء والأمهات، رقم واحد تمسك بالتواصل الإيجابي، التواصل مع الأطفال بأسلوب هادئ وأسلوب محترم، الاستماع للآراء وللمشاعر وتقديم الحب والدعم هو طريقة للتطور بابنك، للرقي بابنك. أيضا التربية الإيجابية، استخدام الطرق الإيجابية في التربية، التشجيع والتقدير ووضع القواعد والحدود بشكل واضح مع الطفل المناسب في عمر الطفل تعتبر كنز بالنسبة لك، يعني تقيك وتغنيك عن أي نوع من أنواع السلوكيات المبتذلة أو الارتجالية اللي ممكن أن تقوم فيها من غير وعي وتصل فيها إلى مرحلة خطرة مع الطفل. أيضا التحكم في الغضب، تعلم كيفية التحكم بالغضب في مشاعر غضبك اللي أنت بتحسها سواء مصادر داخلية أو مصادر خارجية، الابتعاد عن العنف، التعامل مع الطفل، خلي العنف هذا شيء بعيد جدا التعامل مع الطفل، حاول أنك أنت تلاقي أكثر من طريقة. وما فيش أنا أقول للمستمع أنه بعدين نرجع نتعامل العنف، لا، امسح العنف من راسك في التربية، امسح العنف، أنت مقابل طفل امسح العنف، امسح التواجه المواجهة المباشرة في السلوك مع الطفل، لا، دائما خلي المواجهة المباشرة الوحيدة هي مواجهة نفسية، مواجهة عاطفية، مواجهة اجتماعية، تكلم معه، ناقشه، أوصل معه لمرحلة. إحنا معانا أسلوب في تعديل السلوك اسمها التعاقد السلوكي، وهذه واحدة من الأشياء التي يعني نقدمها لولي الأمر من خلال سلسلة التربية الإيجابية للأطفال، إنه بدل ما أنت تكسر هيبتك أمام الطفل إنه يا أحمد افعل ولا بفعل كذا كذا، اللي هو العناد هذا المقتدر المتبادل عفوا، إنك أنت تقوم بحاجة اسمها التعاقد السلوكي، كأنه عقد عمل، انت حتقوم بكذا كذا، انا حسوي لك 1 2 3 بحكم انك انت الاب وانت عندك الامتيازات اساسا، انت اللي تجيب المال وانت اللي تجيب الرفاهيه وانت اللي تجيب الخرجات وغيرها. فهنا تحكم الطفل، هذا فقط مثال، ان شاء الله نرجع نتطرق لها في حلقه ثانيه اللي هو اساليب تعديل السلوك وكذا، ونفيد المربين، نفيد الابوين بشكل عام بانه كيف استعمل الاساليب المناسبه لكل سلوك. لو دخلت في هذا الجانب التعاقد السلوكي وغيرها واساليب تعديل السلوك حتزن نفسك عن صداع ويمكن زمنك لفترة طويلة في تربية طفلك، لأنه أساليب تعديل السلوك هي تهدف أساسا لحفظ هيبتك، لحفظ صحتك، لحفظ يعني طاقتك، على طول تفعل معاه زي العقد إنه بمقابل كذا سيتم الحصول على كذا، بمقابل كذا سيتم كذا. أنت إيش رأيك؟ لدرجة إن إحنا نوصل مع الطفل أحيانا هو يختار العقاب. أنت إذا قمت بواحد 2 3 أو غلط بهذا الغلط المتكرر، اختار العقاب اللي المفروض تتعاقب فيه يا فلان، على طول الطفل يتعامل معك ويتفاعل معك بطريقه ايجابيه. بعد التحكم في الغضب، انا ارى انه من اهم التوصيات ايضا انك تبحث عن مساعده، ابحث عن المساعده من المختصين، اطلب المساعده من اخصائي اجتماعي، من معالج نفسي او منظمات معنيه بحمايه الطفل. اذا كان انت كاسره او كعائله تواجهوا صعوبه في التعامل مع اطفالكم، حاول انك ترجع للمختصين. واذا كانوا انه في انا حالات مثلا توصل اني احس نفسي انه بيكون عنيف مع طفله بمقابل سلوكياتها المستفزه مثلا او العناديه التي فعلها الطفل، لا، هنا انت خلاص تثبت، حاول توقف، دخل مختص، حاول تستشير، روح لمنظمات معنيه بهذا الموضوع او مراكز زي ما المراكز التي ذكرناها، وعلى طول حتلاقي الارشاد المناسب سواء لحالتك او حاله الطفل. تبكي يعني نحطها كملاحظة وتذكير فقط إنه العنف ضد الأطفال جريمة، وللأمانة هي جريمة يجب محاربتها وإنهاءها تماماً. لذلك دائماً نقول مع بعض نقدر إن إحنا نخلق مجتمع آمن لجميع الأطفال، ونقدر إن إحنا نضمن حصولهم على طفولة سليمة وسعيدة تمكنهم من التطور والتفاعل بهذا وسط المجتمع بطريقة إيجابية وسليمة.
شكرا جزيلا لك أستاذة إسراء، وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، سرنا كثيرا بلقائكم مستمعينا ومشاهدينا، ونلقاكم في حلقة جديدة وموضوع جديد من برنامج زينة الحياة. إلى اللقاء.